وقلنا إن سيد حكيم الفقهاء ضعف سنده ولعل تضعيفه من جهته الحسين بن علوان، ولكن قلنا ورد فيه هذا في الكلام في مصادر الرجالية أنه كان أخوه أوثق منه، وهذا دال على وثاقته، فالرواية من حيث السند لا ينبغي إشكال فيه. وعما سيدنا الأستاذ فأيضا توقف فقهيا في هذا الرجل، ولكن في رجاله وثقه، فالرواية من حيث السند لا ينبغي التوقف فيه، إنما الكلام من حيث الدلالة. قلنا إن حكيم الفقهاء وكذلك سيدنا الأعظم أبدأ احتمالا، مفاد هذا الاحتمال أنه الرواية تدل على بدلية الغسل عن شيء، ويقول إن تطهرت أجزعك، فإن تطهرت أجزعك هذا أجزع عن الوضوء كما يقول سيدنا الأستاذ. وأما حكيم الفقهاء يقول أجزعك بدون بمعنى بدلية، ولكن لم يذكر حكيم الفقهاء أي شيء بدل من أي شيء. فإذا أصل البدلية من كلمة أجزع استفادة. نقول إن الرواية إن تطهرت فيها احتمالات، أن يكون المقصود الغسل، وأن يكون المقصود الوضوء، وأن يكون المقصود تطهر بمعنى اللغوي وهو إزالة الأوساخ ولا أدران، كل الاحتمالات هذا غير واضحة. إن كان المقصود منه الغسل والتطهر كما استعمل في الكتاب الله العزيز تطهر بمعنى الغسل، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، التطهر يجزيك عن التطهر غير واضح، والتطهر يجزيك عن الوضوء هذا أيضا غير واضح، لأنه وضوء لم يذكر في الرواية. بله، وإن كان المقصود بتطهر الوضوء، فالوضوء يجزيك عن أي شيء، يجزيك عن الغسل، وهذا لم يقل به مسلمون أصلا. عن الوضوء يجزي يغني عن الغسل، يجب علي الغسل روح أتوضى، هذا لا يقول به مسلمون أصلا حسب ما اطلعنا عليه. وإن كان المقصود الاحتمال الثاني وهو التطهر بمعنى إزالة الأدران والأوساخ، فمشكلة أعقد، فإن إزالة الأدران والأوساخ يجزي عن الغسل على غير واضح، لم يعني العمل امتثاله أمر التوسلي يغني عن امتثال الأمر التعبدي، هذا ما صار في التاريخ في الفقه أصلا، لأن إزالة الأوساخ والأدران قد يجب لكن يكون الوجوب توسليا، وامتثال أمر التوسلي يغني عن امتثال أمر التعبدي هذا غير واضح. فالرواية هذا مجملة يرد من حيث الفهم هذه الجملة، يرد العلم إلى أهله، لا لا هناك صدقون كلمة معد ما ننفع كله، لأنه رواية لم تذكر بتمامها حتى في أقدم مصر الذي وصلت يدنا إليه وهو تهذيب. أما تهذيب أخذ من بعض الكتب، تلك الكتب أصولها لم ليست متوفرة عند أغلب الفقهاء، عند خادمة المعقل كثير غير متوفر، يعني المصادر لكتاب التهذيب غير متوفرة عندي، حتى نعرف أن تمام الرواية كيف حتى نفهم تمام الرواية. هذا الكلام كله كان مماشاة مع العالم، هذا في البحث عن هذه الرواية في محل الكلام. محل الكلام ما هو؟ غسل مثل الميت، وهذه الرواية هذا لم ترد في غسل مثل الميت، إنما وردت في غسل الميت. ويأتي إن شاء الله تعالى إشارة إن شاء الله تعالى، وقد تقدمت الإشارة إلى أنه هناك قول باستحباب الغسل على من غسل الميت، على من كفن الميت، على من أدخل الميت إلى القبر في القبر. فرواية واردة فيها حكم من غسل الميت ليس من مس الميت، وبين غسل الميت وبين مس الميت عموم خطوط من وجه، يعني بينهما تباين جزئي. رواية واردة في عهد المتباينة، وأنت تقحمها فيما يخص المباين آخر، هذا غير واضح جدا جدا غير واضح. وصاحب الوسائل هو فعل هذا، وأنت صاحب الوسائل فعل ذلك. أنت يا فقيه الأمة أنت فهمني ليش تبحث عن هذه الرواية في البحث عن غسل مس الميت، غسل عن مس الميت هذا. وزاد صاحب الوسائل وغيره في البطل في البلة الطين في الطين بلة، وذلك أنه قالوا أن هذا الحكم يتحقق مبني على دليل على التقية، محمول على التقية. إن قلنا أن رواية تدل على استحباب غسل مس الميت كما فهم العلام وذكروا رواية في هذا الباب، فالقول باستحباب غسل استحباب غسل عن مس الميت ليس مخالفا للشيعة ولا مخالفا لكتاب الله حتى تعملوا على التقية. قول هذه رواية من أدلة من يقول باستحباب الغسل عن مس الميت ليس من التقية. وإن كانت رواية بمعنى التطهر، يعني بمعنى غسل اليدين، غسل اليدين هذا ثابت، هذا غسل تنزيهي، فالنتيجة أن الرواية هذا يرد علمها إلى أهل. ثم هناك توقيعان هذا من في كتاب الاحتجاج الرواية بل الرابعة والخامسة من نفس هذا الباب، من باب الثالث من أبواب على من أمام غسل أبواب غسل المس الميت الرواية الرابعة والخامسة، حيث حكم الإمام سلام الله عليه في التوقيع الشريف ليس على من مسه إلا غسل اليد، يعني من مس هذا الشخص الذي مات أثناء صلاة إمام الجماعة ليس عليه إلا غسل اليد. وكذلك في التوقيع رواية خامسة يكون أيضا قال إذا مسه على هذه الحال، يعني في هذه الحال، يعني في حالة التي هو كان عليها ونحي عن كذا، فلا فعين عليه لا غسل يده. هذا الحكم قالوا رواية تدل على من عدم وجوب غسل مس الميت، فبهاتين الروايتين نحمل روايات الدالة على على وجوب الظاهرة في وجوب الغسل نحملها على الاستحباب. وبعضهم حملوا أن هذه رواية واردة فيما إذا كان المس قبل البرد، لأنه يعني إنسان وقع أثناء الصلاة فنحوه عن مصلى وصلى معه هذا الشخص الذي نحاه إمام كان لا يجب عليه الغسل. هذا اليوم لكن الصحيح أن الأمر في الرواية أمر تنزيحي، بل وجه في ذلك أنه إذا لم يكن إذا كان أمر تعبديا وواجبان فلازم نلتزم بنجاسة غسل نجاسة اليد الملامسة للميت، بل ولو كانت يده يابستان وليست مرطبة ولا رطوبة في الميت ولا كذا، فهذا فلنحكم بنجاسته، وهذا لم يوحد من فقهائنا أصلا. فإذا الرواية واردة في الحكم التنزيهي غير واردة في الحكم التعبدي، إذا لم يكن واردة في الحكم التعبدي فتلك الروايات التي ذكرناها ثلاثة أربع روايات في الباب الأول من أبواب غسل المس تلك تبقى في الميدان بلا معارض، فهي تدل على الوجوب. وللكلام متابعة إن شاء الله.